بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. ومن كتاب إسعاف أهل الإيمان قال رضي الله عنه: من الفوائد والأحكام المستنبطة من الحديث، وفي الحديث فوائد منها السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع والتحدث به لمصلحة معرفته للحكم، ومنها أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية، ولأن معاقبته تكون سببا لترك الاستفتاء من الغير عند الوقوع في ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب درؤها. ومنها استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه، ومنها الرفق بالمتعلم والتلطف بالتعليم والتألف على الدين والندم على المعصية واستشعار الخوف، ومنها إيجاب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عمدا، ومنها بيانها بأن أحد الخصال الثلاث العتق والصوم والإطعام، وهل هي على الترتيب أو التخيير. قال في شرح العمدة: مذهب مالك أنها على التخيير، وقد جمع بعض المالكية أنواع الكفارات مع حكم كل بقوله من الطويل ظهارا وقتلا رتبوا وتمتعا كما خيروا في الصوم والصيد ولا ذا، وفي حالث بالله خير ورتبا فدونك سبعا إن حفظت فحتى ذا. ومذهب الشافعي أن على الترتيب، وهو مذهب بعض أصحاب مالك. ومنها أن كفارة الإطعام مد واحد لكل مسكين، لأن العرق 15 صاعا والصاع 4 أمداد إذا قسم بين 60، خص كل واحد منهم مدة واحدة. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. ومنها جواز الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم، ومنها جواز الضحك عند وجود سببه وإخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة، إلى غير ذلك من الفوائد الجمة. وقد قال الشرقاوي عن الكرماني أن بعضهم استنبط من هذا الحديث 1000 مسألة، ولا غرابة، فإن كلام النبوة المنهل الصافي والبحر الزاخر.
الحمد لله واسع الإفضال وجزيل العطاء والإسداء والنوال، عظمت مننه وكثرت وتعاظمت نعمه، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده جامع الكمال ومفيض النوال سيدنا محمد حميد الخصال سديد الأقوال والأفعال بل معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء. أدم اللهم صلواتك على هذا النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وعلى من والاهم واتبعهم واقتفى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة الحنفاء وعلى آلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر لنا الشيخ ما يستفاد ويستنبط من هذا الحديث المتقدم، حديث الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: هلكت. يقول له النبي: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي الصحابي أبو هريرة: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. رواه البخاري ومسلم. فيذكر لنا الشيخ أمورا مستنبطة ومستفادة من هذا الحديث الكريم، وكل آية من آيات ربنا تحمل معاني ودلالات ومعارف وإرشادات وأنوار. إنما يستقي كل على قدر صفائه وانتباهه وصدقه وإقباله. كذلكم حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد كلام الله أعظم الكلام وأجله وأجمله، وقد أوتي جوامع الكلم، وهو الذي اختير للقدوة والأسوة. فالمشرع فيما قال وفيما فعل، فكل عمل من أعماله وقول من أقواله يحتوي للمتأمل المتنور المهتدي معان ودلالات كثيرة. ويقول في هذا الحديث السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع والتحدث به لمصلحة معرفته للحكم. المعنى أن كل عمل يعمله المكلف مخالفا لشريعة الله فلا ينشره ولا يذيعه ولا يتحدث به، فإن ذلك جراءة بعد الجراءة، وإن ذلك إشاعة للسوء. فجميع مخالفات الشرع ينبغي أن لا تذكر ولا يقال عنها فعلت ولا ما فعلت، فذلك مما لا يجوز. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكذلك ذكر الوقوع في مخالفات الشرع يهون على النفوس الوقوع في المخالفة، ويستجلب بعض النفوس لأن تخالف. فلأجل هذا ما كان للإنسان أن يذكر ما فعله مخالفا للشرع ولا يتحدث به إلا لمصلحة كهذه التي ذكرها، استفتي عن الحكم لا يدري ماذا يفعل وماذا يصنع. علم أنه خالف الشرع، لكن ماذا عليه وكيف يتخلص وكيف يخرج؟ يجب عليه أن يسأل، ولا بأس أن يذكر ويقول خالفت الشرع في كذا وعملت كذا وكذا فما علي. فيكون ذلك من أجل الاستفتاء، قال لمصلحة معرفته للحكم علمنا هذا. وكان من الخير للناس أن يذكر الطاعات وأهل الطاعات. وهكذا فما يشاع اليوم في مختلف الوسائل من أنواع المعاصي محتواه دعوة للمعصية، تهوين لشأن المعصية، تجرئة من الناس على تجرئة الناس على المعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنما يذكر محمد، ومن هنا جاءنا النص اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني مستفاد أيضا من الحديث أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب. فإذا قلت تعال أول بنعزرك أنت وبنعمل لك، كان هذا فتحا لباب إغلاقا لباب الاستفتاء، وأن من عمل شيء يسكت ساكت وإلا بيحصل له صميل وبيحصل له معاقبة. والأمر محتاج أن الناس يتفقهوا في دينهم ويسألوا عن أمور دينهم. فإذا لم يكن في الأمر الذي فعل حد حده الله تعالى فلا يعاقب على ما تحدث به مستفتيا وتعطى له الفتوى كما أعطاها صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية، فتكون المعاقبة سببا لترك الاستفتاء من الغير عند الوقوع في ذلك. وهذه مفسدة عظيمة من مفاسد الشريعة والدين، مثل مفسدة وهم يتوهم كثير من الناس لما يسمع أن من علم شيء وخالفه عليه إثم وعقاب، يقول أحسن ما عاد أتعلم. هذا مصيبة كبيرة. إعراضك وإباؤك لأخذ العلم وتوليك أكبر وأشد وأعظم إثما عند الله تبارك وتعالى. وإن الذي علم ولم يعمل أدى واحد من الواجبات في طلب العلم وترك الثاني وهو العمل فعليه عقاب ترك العمل، وأما الذي ترك العلم متعمدا وترك العمل به فعليه إثمان، إثم ترك العلم وإثم ترك العمل، فيتضاعف عليه العقوبة والإثم ولا ينقص. فما هناك في عدم العلم مفائدة ولا مصلحة ولا خير للإنسان، بل يجب يحرص على طلب العلم ما استطاع. فكذلك هنا إذا قال أنه إذا استفتيت بيصلحوا لي مشكلة بيعقبون، ما عاد بأستفتي، مفسدة عظيمة تحصل، جهل بالشريعة ينتشر، مخالفات الشرع تنتشر والعياذ بالله تعالى. وكذلك قال استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت على امرأتي وأنا صائم، ولا يزيد على هذه الكلمة على هذا اللفظ، فإن كلما يستحيا من ذكره يجب أن يترفع وأن يشار إليه بالإشارة، فإن ذلك من حسن الإيمان ومن حسن القول الموجب لحسن المعاملة مع الله ولحسن المآب والمصير. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن، وهكذا. وقد كان من يرقب عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تبارك وتعالى ويرى تخيره لللفظ الطيب والحسن وبعده عن كل ما لا ينبغي ويلي، وكان من عادة أن التابعين تابع التابعين في البيت إذا تكلموا عن أهاليهم وبعض قرباتهم من النساء يقولون قيل من داخل البيت وقال أهل البيت وقال أهل الدار، ولا يقول زوجتي ولا يقول بنتي ولا يقول فلانة ولا فلانة في الحديث العام مع الناس، طلبا لما هو أجمل وأكمل وأفضل وأستر. فكان هذا الذي يراقب عمر بن عبد العزيز رأى يوما خراج جرح خرج من إبطه، فكان يقول له من أين خرج هذا الجرح، ليرى كلامه كيف يقول، قال من باطن اليد، تمام، من باطن اليد، هذا كلام عمر بن عبد العزيز. فرأى تحرزه في الكلام حتى ما صرحه بذكر إبطه وما إلى ذلك، ترفعا إلى ما هو أجمل وأفضل وأكمل عليهم رضوان الله. فصنف من خيار الأمة يتخيرون أطايب الكلام، ثم يتخيرون أطايب الثمر، صنف منهم هددوا بالعذاب الشديد يستلد أحدهم الكلمة الخبيثة فينطق بها ويدور أخبث الكلام ويستلد يتكلم به بين أصحابه بين أصدقائه وبين الناس، فويل لهم ثم ويل لهم. وقد ذكر الرحمن في الآية الإشارة إلى أن مداخل الشيطان عليهم وخصوصا فيما يتعلق بالتفريق بينهم والنزغ عبر الكلام. وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، من خلال الكلمة يدخل، من خلال الكلمة يفتن، من خلال الكلمة يضارب بين الناس ويباعد بين الناس. فإذا اختاروا التي هي أحسن كان ذلك أبعد وأقفل للباب في وجه عدو الله عليه غضب الله تعالى. يقول فهذه التكنية عما يستقبح ظهوره والبعد عن التصريح هو الأولى والأفضل. يجب أن الناس في ذلك اليوم تنازعون مع الفطرة، بينما يستهوي قوم من الناس البعد عن الحياء والبعد عن الحشمة والبعد عن السفاسف في الألفاظ وفي الأزياء وفي الإعلانات وما إلى ذلك، تنازعون مع فطرة. حتى في بلاد الكفار اليوم يتنازعون في بعض الدول، وبعض الدول وهي كافرة تمنع في بعض المدن دعايات معينة فيها صور غير لائقة وفيها بعث إشكالات، وإشكالاتهم ليس من حيث ما حرم الله، فإنهم لا يؤمنون بالله وبأن الحرام هذا سوء وشر عليهم، وهو سوء وشر، آمنوا أو لم يؤمنوا، ولكن من خلال مفاسد أخرى نفسية ومفاسد أخرى عندهم اجتماعية يقولون أنها مفاسد ومن أجل ذلك أعلنت بعض الدول الكافرة منع بعض الدعايات للصور العارية وللصور التي تشكك الإنسان في وزنه أو في صحته أو تدعو إلى النحافة الزائدة أو ما إلى ذلك أو عرض ذلك. ويدور جدل اليوم في بريطانيا وفي بلدية لندن عن هذا الموضوع. أن ما الشاهد في هذا أن العبادة حينما يتخالفون مع الفطرة حينما يتخالفون مع المنهاج القويم لابد أن يتصارعوا ولابد أن يتعبوا ولابد أن يرون عدم انسجام في مسار الحياة واستقرار النفوس وطمانينتها، لابد من ذلك. فلا حل للعباد إلا منهج ربهم وإلا شرعه تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أغرقوا في هذا السفاسف وفي هذا الانحلال والانحطاط إلى أبعد حدود، بعد ذلك رجعوا يتنازعون ماذا أحدث فينا، هذا ماذا أنتج فينا، هل يمكن ما يمكن نسمح ما نسمح بشيء من الكلام. ولو أصغيتم إلى الآيات ولو أصغيتم إلى بلاغ محمد لاغتنيتم عن هذا السقوط وعن هذا التعب الذي أنتم فيه، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ربي إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء. يقول استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه، هكذا اختيار الألفاظ الحسنة كما نسمع في تعبير القرآن أحسن بالتي هي أحسن، ثم نسمع الإرشاد الصريح النبوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، احفظ لسانه يسكت، قفل لسانك. ليش تثير في الناس السوء والشر؟ ليش تثير في الناس الضغائن والحقد؟ ليش تمشي وراء سقوط نفسك هذا فتضر عباد الله؟ اسكت ساكت، كف عن الكلام، لا تتكلم بكلمة لا سيئة ولا حسنة. إن كان عندك إيمان فلا تقول السوء، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، أما أن ينم أما أن يغتاب أما أن يكذب أما أن يأتي بالكلمة البديعة فلا تناسب مع الإيمان، لا تناسب مع الإيمان. ما رأيت تقوى إنسان في لسانه إلا رأيت أثر ذلك على جميع أعضائه وأحواله. وإذا ما يتقي في اللسان ما بعده كذلك، ما من يوم إلا وأعضاء ابن آدم تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وبهذا قال سيدنا المصطفى لسيدنا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كل كف عليك هذا وأمسك بلسانه كف عليك هذا. قال يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثاكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وأشرنا إلى هذا وخطر القول في آيتين كريمتين. آية يقول الله ناس أدخلهم الجنة وورثوها بحسن ما قالوا، وناس لعنوا بسوء ما قالوا. قال سبحانه وتعالى على اليهود، وقالت اليهود وعد الله مولى قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ولعنوا بما قالوا. بعدها شوية نمشي إلى ورقة في القرآن قال لي بعدها يقول سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض مما عرفوا من الحق، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا، لعنوا بما قالوا أولئك وهؤلاء، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أثابهم الله بما قالوا القول هذا الحسن، ما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا ونطمع أن دخلنا ربنا مع القوم الصالحين، كلام مضبوط موزون خارج من قلوب متوجه. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يقول منها الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين، كل هذا في عمله صلى الله عليه وسلم مع هذا وأمثاله، وقصص في ذلك واضحة وكثيرة عليه الصلاة والسلام. ومنها قصة العرابي الذي بال في مسجده في مسجد النبي، قام في ناحية من المسجد يبول، فأخذ الناس يريدوا يزجرون ويرفعوا صوتهم فسكتهم صلى الله عليه وسلم، قال دعوه حتى يتم بوله، تركوا كمل البول، وحس النبي اللي سكتهم عنه خلاهم كمل البول، دعاه إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي للذكر والتسبيح والدعاء. أمر بذنوب من ما جاء به فصب، فلو قال زجر ودعهم يزجرون تعرض للضرر وقام والبول يخرج منه ينجس فخده ينجس ثوبه ينجس باقي المسجد، فانحصر النجاسة في محل واحد ولا تعرض الرجل للضرر، وجاء بالعلاج ذنوب من ماء كبه انتهت المسألة وتعلم الرجل. حتى كان من بدويته وقصر نظر لما رأى الموقف قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال ذلك ما يستحقوا رحمة بيزجرون كانوا، قال سأقول لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة ما تنحصر، لقد حجرت واسعا. الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم وهكذا. والثاني يذكر لنا كما جاء في صحيح مسلم، يقول لنا جاء يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة أصحابه عدو، جاء من بلده ويبقى يتعلم بعض أداب الإسلام ولم يتفقه بعد بدي، لكن يعرف البعض، فلما بينما هم يصلون إذا عطس صادفا عطس رجل، الحمد لله حمد الله الرجل الذي عطس، فهذا يعرف من الأداب أنه يشمت العاطس فيطلع يقول يرحمك الله، وهم في الصلاة وقدمون على كلام الناس في الصلاة ومخاطبتهم، فرمقته عيون الصحابة من هذا يتكلم في الصلاة، فلما شافهم واثق الأمة يا ما لكم تنظرون إلي، أشاروا إلي أسكت سكت كمل الصلاة والنبي يسمع. فلما سلم قال من المتكلم في صلاة؟ قال هذا يا رسول، قال تعال، قال فجيت إليه فبأبيه ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال ولكن قال لي يا عبد الله إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدميين، إنما هي الذكر والتلاوة والدعاء. تعلم الرجال فيه، قال وجدته خير معلم صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله في هذا الوصف النبوي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، فاعف عنهم واستغفرهم، فمن أراد يعلم من أراد يذكر من أراد يدعو إلى الله يأخذ المنهج يأخذ الأسلوب يأخذ الطريقة يأخذ الهدي الشريف حتى ينتفع وينفع الله سبحانه وتعالى به غيره. وهكذا وقد ذكرنا قصة الإمام عبد عمر بن عيدروس، العيدروس جاء يوما وعلى باب الجامع ناس جالسين يتحدثون من عوام الناس، كان قد مر عليهم رجل قبله فأقبل يقول الناس في مدرسة وما خير داخل وأنتم هنا قاعدين على الدكة تكلمون ما تستحون نفسكم ببرن، تكلم بهذا الأسلوب قال اسمع ادخل بشرفك ساكت ولا تخلينا نحن نصلح فيك شيء، نحن أحسن لك روح اسكت مالك دخل فينا روح، دخل. فلما جاء هذا العالم صالح لما قرب منهم أخرجنا عليه احتراما حتى لا يمر بينهم بنعاله، أخرجنا عليه لما أخرجنا عليه قرب منهم سلم السلام عليكم وعليكم السلام العفو منكم سامحونا إخواني، دخل وحامل نعليه للجهة الأخرى تكلموا بهم قالوا ايش تشوفوا هذا الإنسان يصلح ندخل وراء هذا والله ايش تشوفوا، قال تمام قاموا دخلوا، ما كلمهم ولا قالوا دخلوا، لكن عملهم هذه المعاملة فتحركت قلوبهم ونفوسهم قاموا دخلوا وحضروا بسببه، قال هذا يصلح ندخل قفاه، هذاك قاعد بتشطع علينا وتكلم يقول كذا كذا. فهكذا شؤون النفوس، والأصل في كل دعوة وفي كل تعليم الرفق، الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، يقول إن الله رفيق يحب الرفق. وهكذا رفق عيسى وسلم، قال أيضا الندم على المعصية وتشعر الخوف، فإن الرجل فزع لما وقع في ما وقع فيه وقام إلى عند أصحابه يقول للأعيان من جماعة قبيلته وجماعته تعالوا معي اذهبوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقروا له بما صنعت ويستغفر لي ويخبرني بما علي. إيش صنعت؟ قال جاء أهله وصنعه. ها تفعل هذا الفضائح تريدنا نمشي معك؟ تنزل آية تفضحنا وتفضحك مرة ما نمشي معك. زاد خوفه وزاد إشفاقه مسكين فوق الذي هو فيه، ففيه ندم وفيه استشعار الخوف، وهذا يلازم المؤمن. فالمؤمن يرى ذنبه كجبل فوق الرأس يخشى سقوطه عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه وقع على بيده هكذا فأطار. من سرته حسنته وساءته سيئته فذاك المؤمن، هذاك المؤمن. فهنا ندم واستشعار خوف. ثم علمنا وجوب الكفارة على من جامع في رمضان وأنها بإحدى الخصال الثلاث، ومذهب مالك أنها بالتخيير، وبعض المالكية قالوا بل بالترتيب، أول هذا ثم هذا ثم إن عجز فهذا. وكذلك قال الأئمة الثلاثة غير المالكية أنها بالترتيب، أولا عتق رقبة، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. كيف عرفنا إطعام 60 مسكينا؟ قال لأنه عرق، والعرق هذا عندهم العرق هذا مكتل يسع 15 صاع، والصاع 4 أمداد، فأربعة في 15 كم يطلع؟ 60. أعطي 60 مد، 60 مسكين، معناه لكل واحد كم مد. فعرفنا أن إطعام المسكين يكون بمد، لكل مسكين مد. فمن كان كفه لا بأس بها في خلقته فملء الكفين من الطعام يساوي المد. والمد النبوي مضبوط معروف، ولا تزال مكاييل به قائمة. فهذا المد يكون إطعام المسكين في خلال اليوم والليلة، فإذا وجب إطعام مسكين فيخرج مد. الله. فهذا كفارة الإطعام، مد لكل مسكين. كذلك الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية، مثل نشر العلم والتعليم وأخذ كلام المستفتين وفتواهم، والتشاور في مصالح العلم أو أنواع العبادات أو المصالح الاجتماعية أو الجهاد في سبيل الله تعالى وما إلى ذلك يكون في المسجد. والمعنى إنما يصان المسجد عما لا يليق به، فيحرم توسيخه بأي شيء ولو كان ذلك طاهرا مما يستقدر، ويحرم الخوض في الباطل في أشد حرمة من غيره، وأن يباع فيه وأن يشترى فيه وأن تنشد الضال فيه، فهذا كل منهي عنه في المسجد. ثم بعد ذلك أنواع الأشغال بالخيرات التي لا يترتب عليها تشويش على مصلي ونحوه فيكون في المسجد، يكون في المسجد، فهو استقبل كلام الرجل وأجاب عليه. كما تعقد حلقات العلم في المساجد وهي أبرك من عقدها في غير المساجد، فالمساجد محلات الخيرات ومحلات التعليم ومحلات القضاء ومحلات الإصلاح بين الناس، وكل ذلك من دون رفع صوت في المساجد. وقد سمعنا ما سمع سيدنا عمر بن الخطاب من رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فخرج إليهما، ومن أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لعلوتكما بهذه الدرة، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ أما سمعتم قول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم مرة أخرى. فهداهم سكوا، قال لو كنتم تعلمون المسألة وحكمها لعلوتكم بالدرة، هذا ضربتكم. فهكذا تصان المساجد عما لا يليق بها، ويكون فيها أنواع الخيرات. ويقول ومنها جواز الضحك عند وجود سببه ولو كان في المسجد، ومنها أيضا أن ضحك النبي كان التبسم، فإذا بالغ بدت أنيابه ولم يكن يقهقه في ضحكه عليه الصلاة والسلام، سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينة ونومه الإغفاء. وذكر عن الكرماني أن بعضهم استنبط من هذا الحديث ألف مسألة ذروا لا قرابة في ذلك. وهكذا بات الإمام الشافعي ليلة عند الإمام أحمد فكان فيما تراقبه بنته ساعات طويلة من الليل مضطجع الإمام، وكانت تسمع ثناء أبيها عليه كثيرا تعظيمه إياه. ثم إنه لم يتوضأ عند قيامه لما قام في آخر الليل وخرج لصلاة الفجر، فعجبت وقالت يا أبي أثنيت على الرجل كثير وقلت لاحظت فيه اليوم ليلة لما بات عندهم ماذا؟ قالت ساعات الليل مر الكثير منه مضطجع، ثم لم يكن اضطجاعه إلى استقبال القبلة على اليمين، والثالث قام يصلي أخره ولم يتوضأ. قال تعالي عند الباب وسأسأله واسمعي ما يقول. فأخذ يسأل عن ليلته البارحة وكيف بات. قالت كانت الليلة مباركة عندكم يا أحمد، إني أخذت مضجعي فتذكرت حديث صلى الله عليه وسلم وقوله لأبي عمير ما فعل النغير يا أبا عمير، طائر سير كان يلعبه أحد أطفال الصحابة وكناه نبي أبو عمير، وفر الطائر عليه فكان إذا يلقاه النبي يقول له ما فعل النغير يا أبا عمير يا أبا عمير ما فعل النغير فين راح حقك ذاك العصفور. قال فتفكرت فيه أحوالي فاستنبطت مئة مسألة حتى كان آخر الليل، فقمت ولم أحتج إلى الوضوء فلم أنم، إلا أني عندما هممت بالنوم أردت استقبال القبلة فنظرت فإذا بالمصحف لكم في هذا الجانب فكرهت أن أجعل رجلي إلى المصحف فانحرفت به يعني جعلت رأسي ووجهي إلى المصحف. قال هلا بدلت حولت من مكانه. قال ما استأذنتكم بذلك. رجع بنته قال سمعتي بتنا وإياك في خدمة أنفسنا بما قمنا به من عبادة، وبات الشافعي يخدم الأمة يخدم الأمة. واستنبط مئة مسألة من حديث أبي عمير، وانظري إلى ورعه وأدبه، لا رضي يجعل رجله إلى المصحف ولا رضي يبعده من مكانه لأنه لم يستأذننا في ذلك ونحن أصحاب الحق. إيش الأدب هذا؟ إيش الورع هذا؟ إيش التعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى؟ وما عاد احتاج إلى الوضوء لأنه لم ينم طول الليلة عليه الرضوان، وكان غالب لياليه يجعل ثلث للنوم ثلث للعلم ثلث للعبادة. وكان شيخه الإمام مالك يقول اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم، وازنوا بين الأمور. ولا يقع عالم ويكثر علم ولا له أذكار ولا له قرآن يتلوه، ايش هذا؟ رجع تدبر كلام ربك، قم الرواتب قم النوافل صلي الوتر، عالم انت بدا الصورة. ولا يقعد متعبد ويصلي عبادات كثير ويترك العلم النافع وتعلم أحكامه، فلا بد من الموازنة. وقد كان يقول أيضا من بداية أقوال الإمام مالك عليه رضوان الله، من تصوف يعني تعلق بظهر العبادات والأذواق ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسك، ومن تفقه فتصوف فقد تحقق. هذا عامل بالأمر، يعني أخذ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، هذا تحقق بأخذ البلاغ النبوي وأمور الشريعة. الله الله. فكان كثير التبسم صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه. وسيدنا جرير بن عبد الله البجلي ما رأيت رسول الله منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض أصحابه ما رأيت أحدا أكثر تبسما في وجوه أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام، فيشبهون أسنانه الشريفة بحبات الغمام البرد الذي ينزل من السماء البرد في بياضها مثل حب الغمام. وإذا تكلم فكأن الدر يسقط من ذلك الكلام صلوات الله وسلامه عليه. وكثيرا ما يجلس بين أصحابه يستمع إليهم وينظر ولا يتكلم فترات طويلة عليه الصلاة والسلام، فإذا ذكروا أمر يضحك ضحكوا تبسم معهم عليه الصلاة والسلام. بعد
بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في فضل الاعتمار في رمضان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي
أو قال حجة معي
أو قال حجة معي. البخاري ومسلم. وعنه قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حجى أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. قال الحافظ المنذري رواه ابن حبان في صحيحه. قوله تعدل حجة أي تماثلها في الثواب، لأن الثواب يفضل بفضيلة الوقت لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، لأن الإجماع قام على أن الاعتمار لا يجزي عن حج الفرض. قال الطيبي هذا من باب المبالغة وإلحاق الناقص بالكامل ترغيبا وحثا عليه، وإلا فكيف يعدل ثواب العمرة ثواب الحج. وقال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها.
كان نبينا صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج لم يحج إلا مرة واحدة، وذلك أن فرض الحج جاء في السنة السادسة من الهجرة، أما قبل هجرته فكان يحج كل عام عليه الصلاة والسلام، فكان حج حجات كثيرة قبل الهجرة ومن قبل الإسلام، من قبل نزول الوحي عليه، من قبل بعثته كان يحج، ثم بعد البعثة كان يحجه بمكة غالب الأعوام أو كلها، ولكن بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة حجة الوداع، وسماها حجة الوداع، وما أدركوا معنى الوداع إلا بعد وفاته، علموا أنها وداعه لأمته. حتى يقولون كنا نتحدث نقول حجة حجة الوداع، ما ندري ما الوداع، قال حتى توفي فعلمنا أنها وداعه لأمته صلى الله عليه وسلم. هذه الحجة الوحيدة كانت في السنة العاشرة آخر عمره الشريف، العاشرة من الهجرة. كان الحج فرض في السنة السادسة، وكان فيها صلح الحديبية، ثم كانت عمرة القضاء في السابعة، ثم كان فتح مكة في السنة الثامنة، وقيل أنه فرض الحج في السنة الثامنة. فرجع صلى الله عليه وسلم في القعدة من مكة إلى المدينة ولم يحج بالناس، وترك الحج لأسيد بن عتاب الذي أمره على مكة يحج بالناس، وكان شابا واعيا فهما، اختاره صلى الله عليه وسلم، والناس في مكة حديث عهد بالإسلام لم يسبق له قتال هذا الشاب، فما هناك نفس تتحامل عليه أنه قتل أخوه ولا عمه ولا ابنه ولا شيء، والله عليهم أمير ويجمعهم. فلما كان في السنة التاسعة وصادف أيضا شيء من تغيير الجاهلية في النسيئة حقهم للأيام، أرسل أبا بكر الصديق يحج بالناس وأمره على الحج، وأرسل خلفه سيدنا علي بن أبي طالب يقرأ على الناس آيات براءة ويأمرهم أنه من السنة الآتية لا يقرب المسجد الحرام مشرك، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوب البيت عريان. وفي أن لما نزلت الأوامر بأن يبعدوا المشركين عن الحدود مكة ما رسل صلى الله عليه وسلم من صحابته حد جيش، ولا كتب لعتاب بن سيد أعطهم 24 ساعة إلى 48 ساعة خرجهم من حدود ما أعرف هذا الأسلوب صلى الله عليه وسلم. ينزل الوحي أمر علي يروح ينادي وقل لهم العام معكم، بعد هذا العام لا يحج، كملوا السنة، رتبوا أنفسكم، رتبوا أساكنكم، رتبوا انتقالكم، رتبوا حاجاتكم، خذوا لكم الفرصة انتقلوا بعد السنة هذه، ما تدخلوا إلى البيت الحرام ما دمتم في الشرك، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهكذا كان. أما لما فتح مكة ولم يؤمر بعد بإخراج المشركين، أقرهم في أماكنهم وفي ديارهم وتركهم صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى المدينة وبعض أهل مكة في شركهم. فأراد الله له أن تكون حجته بعد استدارة الأيام ورجوعها إلى انضباطها كل يوم في يومه من دون خلل النسيء الذي كان بين المشركين، وتطهرت أيضا مكة عن المشركين ولم يبقى مشرك ولا يطوب بالبتران، فحج صلى الله عليه وسلم. لما عزم على الحج أخبر بذلك، فكل من بلغه الخبر من الصحابة تشوق أن يحج مع النبي، فأقبلت وفود كثيرة من محلات كثير. فكان حتى لما خرج إلى ذو الحليفة وأحرم، واجتمع من أهل المدينة من خوارج من خارج المدينة وطوائف من قبائل المسلمين وغيرهم يقابلونه في الطريق ويلحقون به، وطوائف ما أدركوه إلا في مكة المكرمة، ومنهم بعض الطوائف جاءوا من اليمن إلى مكة المكرمة ولقوه هناك. فلما خرج في البيداء وأحرم بالحج على ناقته وكان وسط الناس، يكون الذي معه جعلت أنظر أمامه على مد البصر أناس، ويمينه على مد البصر، وخلفه على مد البصر، وشماله على مد البصر أناس، كلهم حجاج جاءوا يحجون معه صلى الله عليه وسلم. فكثير لم يتسن لهم الحج في ذاك العام، فحسروا وتمنوا أنهم حجوا مع النبي، فبعثوا إليه يسألونه، فاتتنا الحجة معك فما نصنع لنحصل مثل الذين حجوا معك. ومنه ما جاء في هذه الأحاديث عن ابن عباس قال عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، في البخاري ومسلم. في رواية ابن حبان في صحيحه تقول أم سليم أحد الذين حزنوا على عدم الحج مع النبي، جاءت إلى النبي يا رسول الله حج أبو طلحة وابنه راحوا يحجون وتركاني، خلوني، يعني ما كان عندهم قوة ولا قدرة ولا زاد، فتركوها من قلة ذات اليد، ما عندهم شيء. ولكن تقول معنى كمعني فاتتني الحجة معك. يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلى الله عليه وسلم. فضل الله تعالى أن يجعل العمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب، ما تجزي عن الحجة، والحج واجب، ولا يجزي أن واحد يعتمر في رمضان يقول ما عدا حج، أبدا، كلام باطل. مثل مضاعفة الثواب في رمضان، فما يجزي أنه بعد رمضان يترك شيء من الأعمال يقول قلت صلحت في رمضان، لا لا لا، هذا في الثواب له الأجر، وإلا عليه قضاء صلوات، قال خلاص قد فريضة في رمضان بسبعين فريضة، أنا بصلي واحدة فريضة عن سبعين، ماشي سبعين لك ثواب سبعين، نعم، لكن ما تجزي إلا عن فريضة واحدة. وهكذا، فهكذا في الحج، في العمرة في رمضان تعد الحجة. ونرجو لمن صلى الصبح في الجماعة وجلس في نفس المصلى الذي صلى فيه ذاكرا لله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين أو أربع، كان له كأجر حجة وعمرة كما جاء في سنن الإمام الترمذي بسند حسن، أن يكون إذا كان هذا في رمضان عمرة وحجة في رمضان أن لا ينقص عن هذا الثواب إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا حج أبو طلحة وابنه تركاني، قال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وبعث إليه جماعة من النسوة وغيرهم، قال رسول الله ما قدرنا على الحج معك في هذا العام فما نصنع، قال حجة في رمضان تعدل عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهكذا حتى أرسلت لي بعضهم متعلمة على عدم الحج وتقرأ النبي السلام وتقول ما تصنع، قال أقرأ أمك السلام وقل لها إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلى الله عليه وسلم. فكان تخصيص رمضان بالعمرة والثواب الخاص في العمرة في رمضان، وسيأتي أيضا بعض الحديث في نفس الموضوع بعده.
عن أم معدي رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معدي في سبيل الله، قالت أصابنا مرض وهلك أبو معدي، قالت فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة فقال يا أم معدي ما منعك أن تخرجي معي معنا أن تخرجي معنا؟ قالت يا رسول الله تحيانا فهلك أبو معقل فكان لنا جمل هو الذي
نحج عليه
فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قالت هلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. قال حافظ المنذري رواه أبو داود والترمذي مختصرا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال حديث حسن غريب. وابن خزيمة باختصار إلا أنه قال إن الحج والعمرة في سبيل الله وإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزي حجة
أو قال تجزي حجة.
فضل العمرة عموما. وجاء عن عامر بن عبد الله عن ابن الزبير مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
حجج
تترى وعمر نسقا يدفعن ميتة السوء
وعيلة الفقر.
وجاء أيضا تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وروي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
بعده كملوا واعلم
أن ظاهر الحديث أن الاعتمار في رمضان فيه هذا الفضل الكبير حتى لغير من ذكر في الحديث، إذ الأصل في التشريع التعميم ما لم يقم دليل على التخصيص. ويدل على ذلك تعدد القصة، فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح الذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين، ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أن أبا
طليق
أن أبا طليق حدث
طلق ابن حبيب
أن امرأته قالت له وله جمل ونادى أعطني جملك أحج عليه، قال جملي حبيس في سبيل الله، قالت إنه في سبيل الله أن أحج عليه، فذكر الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت أم طليق وفيه ما يعدل الحج، قال عمرة في رمضان، وليست أم معقل المذكورة هي أم طليق هذه، لأن أبا معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين، فدل على تغاير المرأتين كما يدل عليه تغاير السياقين أيضا. قلت ويدل لما قاله الحافظ أن الحديث ورد في الجميع بهذا الأسلوب البديع كقاعدة كلية، حيث جاء عمرة في رمضان كحجة معي ترغيبا في هذا الخير العظيم في هذا الشهر الذي هو سيد الشهور.
بعده فينبغي
مجاورا أن يعتمر في رمضان، فإن مفهوم الحديث الشريف أن عمرة في غير رمضان لا تكون بهذه المثابة في الفضل إلا من كان بمكة. إذا أراد الاعتمار يجب عليه أن يخرج إلى طرف الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، ويعقد هناك نية العمرة، ولو خرج من مكة متجردا من ثيابه
مرتديا ثياب الإحرام فلا بأس. قال قد يكون هذا العمل بل قد يكون هذا العمل أيسر، فإذا وصل للحل أحرم، أي عقد نية العمرة لله تعالى. والأفضل الجعرانة، لأنه عليه الصلاة والسلام اعتمر منها، وعند السادة الحنفية الاعتمار من التنعيم أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا عبد الرحمن شقيق السيدة عائشة رضي الله عنها أن يعمرها من التنعيم. فإن لم يخرج إلى الحل أصلا وأحرم من مكة وطاف وسعى فقد أساء وعليه دم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أئمة الهدى
رضي الله تعالى عنهم. وذلك أنه في حجة الوداع حج بجميع أمهات المؤمنين، فحج معه التسع كلهن صلى الله عليه وسلم، ومنهن من أدركها الحيض في الذهاب والسيدة عائشة، وأرادت عمرة مستقلة غير العمرة التي مع حجها، وكانت قارنة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وتحرم من هناك، وهو أقرب حدود الحل إلى الحرم إلى الكعبة المشرفة. فإن هناك ثلاث اتجاهات لآخر الحل: الجعرانة وأحد والتنعيم، فأفضلها الجعرانة عند الجمهور، وهو أبعد المواقيت بالنسبة لمن أراد أن يحرم بعمرة وهو وسط مكة، فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل. الجعرانة أبعدها وهو أفضل، ثم الحديبية هم أن يحرم منها، أما الجعرانة فقد أحرم بنفسه عند رجوعه من الطائف، فعند رجوعه من الطائف ولما وصل في أيام قسمة الغنائم اغتنم ساعات من الليل فذهب أحرمه وذهب إلى مكة، حتى إن عامة الصحابة لم يشعروا به الذين ذهبوا معه، فأكمل العمرة وعاد إلى الجعرانة صلى الله عليه وسلم، فلم يظنوا أنه ذهب مكة أكثرهم، ولكن ثبت ذلك، فذهب في الليل فأكمل عمرته ثم عاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكذلك السيدة صفية جاءها الحيض آخر الأيام، فلما أخبر النبي وهو عازم على النفرة وقالوا إن صفية حاضر، فقال أحابستنا؟ أيه تحبسنا، يعني من مع بني سافر لما تطوف؟ قالوا إن قد طافت. قال طافت بعد لم، قال فلا عليها إذن، فعفى الحائض عن طواف الوداع، أعفى الحائض عن طواف الوداع إذا رفقتها بيسافرون تسافر معهم من دون طواف، مدام قد طافت طواف الإفاضة أي الطواف الذي بعد الوقوف انتهت المسألة. وهكذا شان العمرة في رمضان، وفضل من الرحمن يؤتيه من يشاء، فيفضل عمل على عمل بسبب زمن بسبب مكان، له الحق تعالى يثيب ما يشاء ويعطي ما يشاء. قال ينبغي اغتنام هذا الخير. قال العلامة،
قال العلامة الموفق بن قدامة في المغني: على قول العلامة أبي قاسم الخرقي: وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، ما لفظه؟ أهل مكة ومن كان بها سواء كان بها مقيما أو غير مقيم، إلى أن قال: وإن أراد العمرة فمن الحل. لا نعلم في هذا خلافا. وقال في كشاف القناع: من كان في الحرم من مكي وغيره خرج إلى الحل فأحرم من أدناه. ومن التنعيم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم. وقال ابن سيرين: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم، وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم. قلت: وأمره عليه الصلاة والسلام باعتمار عائشة من التنعيم هو في معنى التوقيت للعمرة لمن كان بمكة هذا، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذ ذاك في ضيق من الوقت مستوفزا للتوجه إلى المدينة، فلو كان الاعتمار لمن بمكة إنما هو بالطواف والسعي فقط دون أن يتكلف الخروج إلى الحل لكانت عائشة أحق بذلك أو أحق به، لوضوح العذر وضيق الوقت وحبس العديد العدد الكثير من الصحب الكرام وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون فراغها من عمرتها. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: وإذا أهل بحج ثم أراد العمرة أنشأ العمرة من أي موضع شاء إذا خرج من الحرم، أي إلى الحل. وقال في مختصر المزني: ولو أفرد الحج وأراد العمرة بعد الحج خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء وأحرم بها من أقرب المواضع من ميقاتها ولا ميقات لها دون الحل. وقال في رد المحتار على الدر المختار عند قول المصنف: وللعمرة الحل، ليتحقق نوع سفر، لأن أداء الحج في عرفة وهو في الحل وأداء العمرة في الحرم فيكون أحرم بها من الحل ليتحقق له نوع من السفر. وفي الموطأ: وسأل الإمام مالك وسئل الإمام مالك عن رجل من أهل مكة هل يحرم بعمرة من جوف مكة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه.
حدود الحل من أي جهة من الجهات، ولكن نعم هذه الثلاثة الاتجاهات للخروج من مكة، إما إلى جهة الطائف فتكون الجعرانة هذه أول الحل، وإما إلى جهة المدينة المنورة فتكون الحديبية، أو إلى أقرب مسافة وهي التنعيم، فيخرج خارج حدود الحرم ثم يحرم بالعمرة ويدخل لكل من كان داخل الحرم وأراد العمرة، فميقاتها الخروج من حدود الحرم من أي جهة كانت. رزقنا الله القبول وأشركنا في بركات المعتمرين في رمضان والزائرين والحاجين، جعلنا دواعي علوية ووجهة صادقة صافية علية محفوظين من الآفات والعاهات الظاهرة والخفية، ترقينا لأعلى مراتب القربية وينقينا عن الشوائب ويسقينا من أحلى المشارب ورزقنا الاستقامة وتعفنا بالكرامة، وباركنا في خاتمة رمضان وليليه وأيامه، ويسعدنا في الخاتمة بأعظم السعادات، ويصلح لنا الظواهر والخفيات والغيب والشهادات، وبلغنا الأمنيات، واختم لنا بكم الحسنى وراضي عنا بلطف وعافية.